أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعن في الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني وللمستغفرين بالعلم والعمل الصالح حق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الوضوء، وكان الفصل الأول فيه في الأحداث الموجبة للوضوء، وقلنا بأن تلك الأمور التي توجب الوضوء صار تسمى أسباب الوضوء، وثانية موجبات الوضوء، وثالثة نواقض الوضوء، وكل تسمية باعتبار. وبينا أن المحقق رحمة الله عليه ذكر أن النواقض ستة: خروج البول والغائط والريح. وبينا بأن ما المراد من الخروج وهو الخروج المعتاد، وما المراد من البول والغائط والريح. وذكرنا أنه الريح بعضهم اشترط الصوت أو الرائحة، وبعضهم لم يشترط، بل أرجع الأمر إليهما عند الشك والتحير. وتقدم الكلام أن الخروج لا بد أن يكون من الموضع المعتاد، ثم تفرعت على ذلك فروع في المسألة من حيث أنه لو خرج من غير المعتاد ما هو الحكم. ووصل بنا الكلام إلى النوم الغالب على الحاستين، وبينا أن المراد من الحاستين السمع والبصر، لأنهما إذا غابت فغياب باقي الحواس من ذلك أولى. وذكرنا بأن هناك أمور تلحق بالنوم كالإغماء والجنون والسكر، هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. قال: وكذلك من موجبات الوضوء الاستحاضة القليلة. من موجبات الوضوء الاستحاضة القليلة. الاستحاضة القليلة، تعرفون معنى الاستحاضة القليلة باعتبار ما درستم سابقا، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الحيض والاستحاضة التفاصيل اللائقة بهذا المصطلح. ولا ينقض الطهارة نبي ولا ولي ولا ولي، هذه الثلاثة أيضا معلومة عندكم بحسب الدراسة السابقة. ولا دم، إذا عندما يقول ولا ينقض الطهارة، إذا هذا المقام هو مقام الرد على الغير. يعني هناك علماء، سواء كان أولئك العلماء من الإمامية أو من غيرهم، فرعوا فروعا في مسألة الطهارة والنجاسة، أي بأمور تلحق، يعني بأمور تنقض الوضوء. المحقق يريد أن يبين أن تلك الأمور لا تنقض الوضوء. يقول: ولو خرج من أحد السبيلين عدد دمائل ثلاثة، يقول الدم لا ينقض الوضوء حتى لو خرج من أحد السبيلين، يعني إما من مخرج البول أو من مخرج الغائط، كان يكون الإنسان مريض أو غير ذلك، فيقول هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من الدمائل ثلاثة بالنسبة للمرأة. واضح إن شاء الله. ولا قيد، أيضا التقيؤ لا يحل الوضوء، يعني بعضهم يخالف، يقول التقيؤ يبطل الصوت، التقيؤ يبطل الصوت، فيقيس المسألة على الوضوء. وبعضهم يعتبر أن القيد مثل من الأمور التي توجب الوضوء، لا باعتبار المقايسة، بل بنظرة أخرى كأن يتكئ ويعتمد على بعض الروايات. ولا نخامة، نخامة واضح يعني للآن صغير. ولا تقليم ظهر، هذا يعني هذا انتقل إلى أبناء العامة، هذه الأمور عندهم على بعض مذاهبهم، هذه الأمور تبطل الوضوء. تقليم ظهر، ولا حلق شعر، أيضا عندهم يبطل. ولا مس ذكرين، يعني هذا مشهور مثل أبو حنيفة، يعني عندما يكون الإنسان متوضئا ويمس ذكرا يبطل الوضوء، فعليه أن يتوضأ من جديد. ولا قبل، ولا دبر، ولا لمس امرأة أيضا، ولا أكل ما مسته النار، واضح إن شاء الله. هذا لمس امرأة واضحة أو لامستم النساء، هذا فهم من الملامسة يعني الملامسة. غير ما علماء غير هذا الشخص مثلا يفهمون الملامسة كناية، كما في التعبير ثلاثة مستوهن، كما في التعبير الآن باشروهن. المباشرة الملامسة يعني معنى الملامسة بمعنى الملامسة، واضح إن شاء الله. بعد ولا أجل ما مسته النار، كذلك عند بعضهم أن الأجل إذا كان من الأمور التي مسته النار هذا يوجد هذا الشغلات عجيبة، شغلات عجيبة. ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواغض، أيضا هذا بينه. إذا لا ليس عندنا مزيد كلام في هذه الأمور. الأمر الثاني في أحكام الخلوة وهي ثلاثة. الأول في كيفية التخلي، في كيفية التخلي قال يجب فيه ستر العورة، يجب فيه ستر العورة. كتبوا لنا رواية بعض نتورك بعض الروايات، خلونا علامة على يجب فيه يعني وقت يجب رقم واحد وبالواقع عدتم للملاحظات خلونا واحد. عن الرضا عليه السلام قال العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستورة بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله فليستتر، فليستتر يعني في مقام إذا ذهب أحدكم إلى الخلوة فليستتر أمر. فمن هذه الأمور ومن غيرها فهمنا يجب ستر العورة، يعني فهمنا الوجوب يجب التخلي ستر العورة. معنى يعني يجب التخلي ستر العورة يعني مو المراد ستر العورة يعني بأن نغطي العورة، هذا واضح. ستر العورة أي يكون المتخلي في مكان لا ترى عورته فتكون مستورة، واضح إن شاء الله. ما المراد من العورة؟ المراد من العورة أقوى. بعضهم يقول القبول والدبور، والقبول بمعنى القضيب والبيضتين. بعضهم يقول مثلا الدبور مخرج الغائط فقط، وبعضهم يضم إليه الإليتين. بعضهم يقول بأن العورة هي من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، وهكذا تعددت الأقوال، واضح إن شاء الله. تفصيل ذلك في كتب لاحقة، لكن هذه الرواية التي ذكرتها لكم عن الرضا عليه السلام قد تؤيد وتؤشر إلى مقدار من العورة. فهل أن هذه الرواية معارضة لرواية أخرى، مخططة لرواية أخرى؟ واضح إن شاء الله. إذن يجب الإطلاع على الروايات ويجب الترقي إلى مرحلة أخرى. جيد. قال إذا هاي يجب ستر العورة، هاي ماكو مجال يعني. ويستحب شنو؟ ستر البدن مستحب، يعني مثل الإنسان يذهب في مكان يتخلى يجلس في ذلك المكان تستر العورة، لكن مثلا من صدره كما فوق ظاهر يراه في العيان، واضح إن شاء الله. فيقول له يستحب أن تستر البدن بحيث عندما تذهب إلى دار الخلوة كلك زائرة، جميع أجزاء الجسد لا ترى من جهة الاستحباب. واضح إن شاء الله. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. الصحاري والأبنية ورد هل ذا نذكر بعض الروايات أو نوفا نوفا المقام آخر. استقبال القبلة واستدبارها ورد فيه رواية، ورد فيه رواية باعتبار تلك الروايات وباعتبار أقوال الأصحاب تعددت الأقوال. القول الأول، القول الأول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى، يعني في الأراضي المبسوطة، أما داخل الأبنية عندما يدخل الإنسان داخل الأبنية فيكرم. هذا قول. القول الثاني يكره الاستقبال والاستدبار مطلقا في الصحارى والأبنية، ليس هناك تحرم. قول ثالث يحرم الاستقبال دون الاستدبار. الاستدبار جائز لكن الاستقبال يحرم. وقول آخر وهو للمحقق رحمة الله عليه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحاري وفي الأبنية، يعني يحرم مطلقا. واضح العبارة؟ فبعضهم يشكك على هذا الأمر الأول، التشكيك الأول. التشكيك الثاني ما المراد بالاستقبال؟ قال أن المراد بالاستقبال أن يستقبل المتخلي القبلة بأن يكون مواجها للقبلة أو العورة فقط. واضح إن شاء الله. فيعني يلزم التفكيك بينهما من جهة الحكم. الجواب المشهور أن الاستقبال استقبال المتخلي إلى القبلة. واضح إن شاء الله. فإذا تحقق بأن المتخلي مستقبل للقبلة لا يضر، سواء مثلا أن العورة كانت مواجهة القبلة أو لا. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الطهارة والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك. يقول لو كنت أنت في بيت من البيوت أو في موضع من المواضع كانت دار الخلوة التي تسمى في عرفنا هذا بالمرحاض أو بالمرافق، كانت دار الخلوة بحيث إذا جلست تكون مواجها إما للقبلة أو مستدبرا له البناء. وما هو العمل؟ المحقق يقول يجب عليك الانحراف، يجب أن تجلس في ذلك المكان جلسة تكون غير مستقبل ولا مستدبر. ليه؟ الثاني، الحكم الثاني من أحكام الخلوة الاستنجاء. الاستنجاء يطلق على معنيين. المعنى الأول تطهير، تطهير، التطهير بالماء، تطهير الموضع بالماء يسمى استنجاء. والإطلاق الثاني تطهير الموضع بالأحجار أيضا يسمى استنجاء. قال ويجب غسل موضع البول بالماء. إذا ليس هناك أدنى مسامحة في موضع البول، موضع البول يجب أن يغسل بالماء لقوله تكبون هذه الرواية الشريفة، لقول الصادق عليه السلام أن البول فلا بد من غسله، أن البول فلا بد من غسله. وعن الباقر عليه السلام يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء. واضح إن شاء الله. فإذا اتكاء على هاتين الروايتين وعلى غيرهما، قال المحقق يجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غير الماء مع القدرة على من؟ على الماء. الآن عرفنا بأنه يجب أن يغسل موضع البول بمن؟ بالماء. وهنا يأتي سؤال، نريد أن نغسل موضع البول في الماء، فما هي كمية الماء؟ على رقم واحد. وهل هناك شرط في عدد الغسلة؟ غسلة واحدة، غسلتان؟ واضح إن شاء الله. فقال رحمة الله عليه وأقل ما يجزي مثل مثل، وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج، مثل ما على المخرج. تذكر رواية حتى تشوفوا هذا التعبير مثل ما على المخرج، يعني فيه تعبير لرواية. يقول يعني أحد الصحابة يقول سألته، يعني سألت الإمام سلام الله عليه، كم يجزي من الماء، كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال عليه السلام مثل ما على الحشفة من البلل، مثل ما مثل ما على الحشفة من بلل. احنا اغلب رواياتنا امام الصادق سلام الله عليه، الامام الباقر، الامام الرضا. يقدر يقول لي ليش عن اغلب الروايات عن هؤلاء الثلاثة؟ لان هؤلاء الثلاثة انضبط المقام في وقته، يعني الامام الصادق والامام الباقر ايام بحث الدولة الاموية، والامام الرضا سلام الله عليه من جهة تقريب المأمون له. واضح إن شاء الله. فاستثمر سلام الله عليهم تلك الأمور وبث العلوم بأسه. واضح إن شاء الله. فلاحظ تعبير الرواية مثلا، هذا الألف ألف التثنية مثلا. فبعض الفقهاء بعض العلماء فهموا من الإثنينية في المقام مثلا، ماذا فهموا؟ مثلا ما على المخرج، لا ما على المخرج. فيقول لو كانت مثلا مساحة المخرج، زد مساحة المخرج مساحة الحشفة في مثلا، مساحة الحشفة مساحتها في، يقول يجب عليك أن تغسل بكمية ما أكثر من سين بجد مرة، يصير سين. واضح إن شاء الله. من أين لك هذا الفهم؟ يقول مثلا واضح إن شاء الله استفاد هذا الأمر من الاثنين. القول الآخر فهم من الاثنين من ألف الاثنين فهم آخر يقول مثلا ليس بصدد أنه مثل ما على المفرد أنه المساحة يجب أن تكون هكذا، ولا الماء يجب أن يكون متدافعا، فيجب أن يكون الماء مستوعبا للنجاسة ومستوليا عليها، لأنه إذا لم يستوي عليها ينفعل بالنجاسة أو ما ينفعل، ينفعل. إذا يقول أفهم من تعبير الإمام صلى الله عليه وسلم أفهم التعجل، فيقول يجب غسل موضع البول مرة ثانية. ما شاء الله ذلك أفضل يعني ما أعبده الله العالم على ما أظن السيد أخوه رحمة الله عليه شو اشترط مرة ثانية، على ما أظن السيد الثاني أو غير الناس مرة واحدة لاحظ. فقد يكون هذا بالنسبة للفهم من ألف الاثنين. واضح إن شاء الله. إذا هذا فهم تعدد مرتان أو مرة واحدة هذه الرواية وفهم المراد من ألف الاثنين له بقالة كبيرة في هذا الحكم بالإضافة إلى أمور أخرى. واضح إن شاء الله. لم ينحصر لنا في هذه الرواية وفي هذا الحكم. قال وغسل مخرج الغائط بالماء، غسل مخرج الغائط بالماء حتى تزول العين يعني عين النجاسة ويزول الأثر. هذه في حالتنا حالة الماء تزول العين ويزول الأثر، ولا اعتبار بالرائحة، ولا اعتبار بالرائحة. اكتبوا لقوله عليه السلام، لقوله عليه السلام الريح لا ينظر إليها. واضح إن شاء الله. إذن المهم هو العين والأثر في حالة ما لا يقول قائل إذا إذا كانت هناك رائحة فهذا يكشف عن الوجود. المقام مقام طهارة وليس المقام مقام نظافة. مو النظافة شيء والطهارة شيء، قد يلتقيان وقد يفترقان. قد يكون مثلا جسد الإنسان غير نظيف إلا أنه طاهر. واضح إن شاء الله. فالكلام حقها وطهارة تعبد فيها بأدلة. إذا هذا في حالة الماء يجب أن يزول العين والأثر. وإذا تعدى الغائط المخرج لم يزول، يعني بأي مقدار تعدى يقول عرفا، عرفا يعني هو كل إنسان يعرف، يقول هنا تعدى المخرج، يقول فإذا تعدى المخرج لم يجوز، لم يجوز إلا الماء. واضح؟ يعني الإنسان عندما يجلس في دار الخلوة تلك الجلسة المعروفة تخرج الفضلات من مخرجها. واضح إن شاء الله. فحينئذ هذا المخرج بتطهيره خريطة. الطريقة الأولى أن يغسل بالماء وهو على تلك الحال، وهو على تلك الجلد. والطريقة الثانية أن يمسح بالأحسن. فإذا تجاوز الغائط المخرج، والله إن شاء الله بعض المعبر يقول المخرج هو الخاتم، هو الخاتم. فإذا تجاوز الغائط الخاتم ولامس البشرة التي هي خارج خاطر معروف مطلع عن شكل من الخاطر، يعني خصوص الفتحة، خصوص الفتحة. فإذا تجاوز الفتحة واتصل مثلا بباقى أجزاء البشر يقولون هذا تجاوز المخرج، المخرج هو نفس الفتحة. فيقول إذا لا إذا لم يتجاوز الفتحة فلك طريقتك، إما الماء وإما اللحظة، وإن تجاوزت فعين الماء. واضح إن شاء الله. وهذا أيضا نعتمد على رواية وكتبه لقوله سلام الله عليه: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة. يعني المخرج المنصار السلام الله عليهم شلون يعني ما يكون مكان إلا ويسلمون به. يقول: وإذا لم يتعدى الغائط المخرج كان مخيرا بين الماء وبعث والأحجار، والماء أفضل. صحيح هو مخير لكن الماء أفضل والجمع أكمل. يعني يقول الإنسان مثلا يتطهر بالأحجار ثم بعد ذلك يغسل بالماء. يقول: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. هذا اللغة اللي ذكرناها السابقة، ستة سلام الأحجار، مو يكفي أحدكم ثلاثة أحجار. ويجب الآن ننتقل إلى مرحلة كيفية التطهير بالحجر، ويجب إمرار كل حجرين على موضع النجاسة، ويكفي معه يعني مع الحجر إزالة العين دون الأثر. يعني في من جهة إذا كان التطهير بالماء العين والأثر ولا عبرة بالرائحة، أما بالأحجار فالعين فقط، وأما الأثر لا يشترط، والريح من باب أولى، وإن شاء الله الرائحة من باب أولى. يكفي معه إزالة العين. وإذا لم ينقذ الثلاثة، يعني يمسح بالحجر ويخرج الحجر ملوث بالفضلات ويمسح بالثاني وهكذا وبالثالث والثالث أيضا فيه شيء، فلم ينقذ الثلاثة، لم ينقذ موضع المخرج موضع الغائط بالثلاثة، يقول: فلا بد من الزيادة حتى ينقى. جيد. ولو نقى بدونها، نقض وحدة، نقض اثنين، يقول: أكملها وجوبا. واضح لقوله، كتبونا هاي العبارة، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا جلس أحدكم فليمسح، فليمسح ثلاث مسحات. واضح إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى ما تقدم من الأحاديث. واضح إن شاء الله. يقول: ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. بعضه ضيفنا من الحديث المذكور آنفا ومن غيره يقول: المشترك وهو ثلاث مسحات. والثلاث مسحات تتحقق بثلاث أحجار، وتتحقق بحجر واحد من ثلاث جهات. يأتي إنسان بحجر فيه شيء من السعة والكبر مثلا ويمسح من جهة مرة، ثم يحرك الحجر إلى جهة أخرى ويمسح ثانية، ثم يحرك الحجر إلى جهة ثالثة ويمسح، فقد تحقق منه مس مخرج الرأس ثلاث مرات، فهل يعتبر متقشرا؟ واضح إن شاء الله. فبعضهم اعتد بالمسحة وبعضهم قال: لا، وردت الروايات بثلاث أحجار ووردت الروايات بثلاث مسحات. فعندما نجمع ما بين الروايات المراد من المصحات الثلاث ما كانت بأحجار ثلاث. واضح إن شاء الله. لذلك شوف على بعضهم يعني هكذا يقول. لذلك شوف المحقق رحمة الله عليه يقول ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، يعني يرد على الذين اكتفوا بالمصحات الثلاث حتى ولو كان في حجر واحد. الأحجار يقول مثلا بعض الروايات روايته صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جلس أحدكم فليمسح ثلاث مسحات. هذا يقول أفهم من هذه الرواية أن الواجب هو المسح بثلاث مسحات. وين تصرح الرواية أن المسح يكون بحجر واحد أو بثلاث أحجار؟ فيمكن أن يكون الحجر الواحد فيه سعة وفيه كبر مثلا وفيه مساحة لأن يمسح به من ثلاث جهات، فحينئذ تتحقق المسحات الثلاث. فهل يظهر ذلك الموضوع؟ بعضهم قال لا، بعضهم قال لا. هناك عندنا روايات أخرى نصت على لابدية الأحجار الثلاث كما تقدم. واضح إن شاء الله. يقول عند الجزم بين الروايات نفسر الثلاث مسحات بأنها ثلاث مسحات بنا بثلاثة أحجار. واضح إن شاء الله. فلعل قال يقول في الحجر الواحد بثلاث مسحات زالت العين لو ما زالت إذا تحقق عندي لا يا أخي هي المسألة مو مسألة قياس ولا المسألة علميات ونظر مو بالماء يجب أن يزول الأثر في الحجار لا يجب الأثر إذا المسألة مو مسألة أثر ورائحة وغير رائحة واضح إن شاء الله. فهذا عندما يقول لا يزول حتى لو بقي الأثر لكن يشرب زوال العين بالأحجار ويقول ثلاث أحجار إذن الثلاثة لعله الثلاثة لعنيه. واضح إن شاء الله. الثلاثة لعنيه لا نعرفها. يقول ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ولا يستعمل الحجر المستعمل، يعني الحجر يتم به مسحة واحدة. واضح إن شاء الله. ولا يستعمل الحجر المستعمل لذلك يعني مثلا في ذلك الزمان عندما كان الأمر كذلك في غياب المياه لأن المكان الغائط مكان تخلي فالأحجار الموجودة فيه ماذا تكون مستعملة، لذلك كان معقول عند العرب قبل أن يذهب إلى الغائط ينتهي أحجاره معه وينزل. واضح إن شاء الله. يعني من الأمور المحمودة في ذلك الزمان أن الإنسان إذا أراد الغائط يقضي حاجته يذهب فينتهي أحجاره وينزل معه حتى يتيقن بأن تلك الأحجار غير مستعملة. لا يعني هكذا عبارة على تشتيق عقل ذهني. إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق لا يستعمل الحجر المستعمل من باب الاحتياط مطلقا. واضح إن شاء الله. فهو مستعمل مطلقا سواء استعمل من جميع الجهات او استعمل من جهة واحدة لعله المقام هكذا. اما مثلا الحق في المسألة فكل انسان يرجع المرجع تقليده يشوف الساعة الشرعي لان احنا مو مقام اجتهاد ولا مقام بيان رأي. يقول ولا يستعمل الحجر المستعمل. حتى هاي الولا هاي الامور المرفوضة هاي الامور المنهي عنها هذه الولا لازم إن شاء الله نصوص رواية بعض هذه الروايات ضعيفة بعض هذه الروايات قوية بعض هذه الروايات تحتاج إلى ترتيب. ولا الأعيان النجسة أيضا الأعيان النجسة لا يجوز أن تستعمل في التطهير ولا العظم ولا الروث. يعني جاء في بعض الروايات أن الروث والعظم من طعام الجن في بعض الروايات العظم والروث من طعام الجن وردت على الإمام سلام الله عليه هكذا رواية. فبعضهم يقول هذه الرواية فيها شيء من الضعف من جهة السند روض. الروض يعني فضلات الحيوانات مأكولة في اللحم، لا العظم ولا الروض ولا المطعوم. ولا المطعوم، المطعوم يعني الشيء الذي يطعم، الشيء الذي يؤكل. فيقول أيضا الشيء الذي يؤكل لا يجوز المسح به. واضح إن شاء الله. هنا تشكيك في النظر، وهو أن بعضهم يقول عندما وردت الروايات الشريفة بالأحجار الثلاثة، إذن علينا أن نتمسك بالأحجار الثلاثة ولا نستعمل غير الحجر. ورد البعض الثاني يقول كما أنه ورد أن المسح بالأحجار الثلاثة، ورد أنه لا يجوز المسح بالعظم، ولا يجوز المسح مثلا بالروح، ولا يجوز المسح بالأمر الكذائي. فكأن المقام يقول يجوز المسح بغير الأحجار الثلاثة، إن إلا أن المذكورات لا يجوز المسح بها. وإن شاء الله. فهذا الثاني جوز المسح بالعظم، لكن جعله على نحو السواء، وجوز المسح بالروح. واضح ان شاء الله. واضح الفكرة؟ يعني عندما نقرأ ان شاء الله في دراستنا المتقدمة، عندما نقرأ بأن هناك خلاف في العظم والروض والطعام اليابس وغيرها يجوز ان نمسح به او لا يجوز، فعندما نقول بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، فلنا ان نجزم بأن الذي يقول يجوز وقت الحجرية لا يمثل علة المسح عندنا. واضح ان شاء الله. أيوة، كأنه لا يقول بأن وقت الحجرية لا بد منه بالشيء الذي نمسح به، بل يجوز بغيره. واضح إن شاء الله. والذي يمنع يقول لا يجوز المسح بتلك المذكورات، فهذا يوجهه على نحو إما أنه يعتد بوقت الحجرية، يقول الحجرية لا بد منها، هذا الشق الأول. والشق الثاني لا، يقول الحجرية ليس دائما لا بد من الحجرية، ولكن الرواية لم تأتي رواية تصرح بالجواب، بل جاءت روايات تمنع المس بالعظم والمس بالروح. واضح إن شاء الله. لذلك التشريف على هذه الصورة. ولا المطعوم، المطعوم بعضهم عندما يعتمد على هذه الرواية أن العظم والروح من طعام الجن ولا يجوز المس به، فكيف بطعام الإنس الذي هو أكرام؟ يرتب أولوية. وبعضهم يقول لا، المطعومات يعني عندها قيمة عند الناس، لأنها يعني مظهر من مظاهر النعمة الجلية الواضحة في أنظار الناس، فالمسح بها يعرضها للإهانة وغير ذلك. واضح إن شاء الله. ولا صيفل يزلق عن النجاسة، يعني ما يصير يعني تعبير الدارج حقو ناعم، هذا يعني يسبب انزلاق النجاسة فلا يتم التطهير. واضح ان شاء الله. وهذا النجاسة مرة تنزلق على نفس الصيفل، يعني هذا الحجر المسطول تنزلق عليه، ومرة بسببه تنزلق على بشرة المتسلي فتتعدى من الموضع موضع الغائط الى غيره. واضح ان شاء الله. فيختلف الحكم. ولو استعمل ذلك من الامور المذكورة لم يظهر. واضح ان شاء الله. ان شاء الله في سنة نخلوة نقرأها ان شاء الله في يوم غد، ونأخذ كيفية الوضوء، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دافع عندنا امتحان نتعرف به على أسماءكم، فالأفيدكم يعني على مسألة